نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله أن يوفقنا لما يحب ورضى وأن يلهمنا الرشد والصواب إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول فيه: شهر رمضان المبارك هو شهر الرحمة والتراحم، والمسلمون بحاجة إلى استشعار أخوتهم الإسلامية ورابطتهم الإيمانية، ولنا في هذا الشهر المبارك تجليات تتضح بشكل أكبر وأوفى في هذا المقام، فهل من كلمة بهذه المناسبة؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. حقيقة هذا السؤال من الأخ الكريم حول تراحم وربطه بشهر رمضان، بل نحن أحسب أننا الآن في عشره الأخيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما مضى وأن يعيننا على ما بقي، ولا شك أن الذي بقي هو يعني عشره الأخيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يخلط ليله بين قيام ونوم، ولكنه إذا دخل عشر أحيا ليله ويقضى أهله وشد الميزر. ولا شك أن المطلوب هو المزيد من الجد والمزيد من العمل في هذه الأيام الفاضلة والليالي الكريمة المباركة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيها أجر الصائمين القائمين، وأن يحفظ أمة الإسلام وأن يجمع كلمة الحق والهدى. وأحسب أن السائل جزاه الله خيرا حينما ربط بين الشهر رمضان أو شهر الرحمة والتراحم، أحسب أنه كان موفقا الحقيقة. ولهذا بالفعل يعني الأمة بعامة والمجتمعات بخاصة والأسر على شكل أخص، لا شك أنها بحاجة إلى مزيد من التراحم وإلى مزيد من أن تظهر عليهم أخوة الإسلام. ولا شك أن من أعظم ما امتن به الله عز وجل على هذه الأمة بأن ألف بين قلوبهم، فأصبحتم بنعمته إخوانا كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم معتصمون بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولا شك أن يعني أكثر ما يتجلى فيه على أهل الإسلام إسلامهم حينما تتجلى رابطتهم وتظهر أخوتهم الإسلامية، فلا وحدة ولا ترابط إلا بإبراز لا شك الأخوة الإسلامية والسيثاق بحبل الله المتين وبعروة الله الوثقى والعرض عليها بالنواجذ. ولهذا حق هذه الأخوة، بل من مظاهر هذه الأخوة، أن يشعر المسلم أنه مع أن أخوانه معه في السراء وفي الضراء، وأن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولا شك أنه طبعا يعني هذه الدنيا جبل فيها على كدر، وأن خلق الله الإنسان في كبد، وفيها متاعبها وفيها يعني ابتلاءاتها الأرامل واليتامى والمساكين والغرباء والمعسرين والمحتاجين والمكروبين والملهوفين، ولا سيما أيضا في الوقت الحاضر أمتنا في بعض مناطقها ومواقعها ابتليت الحقيقة بمشردين وابتلاءات وبحروب وبتشتت، ولهذا حق على من أنعم الله عليهم وحق على من يعني أنعم بأمن وأمن بأمان وبرخاء عيش أن يذكروا إخوانهم هؤلاء. ومعلوم أن شهر رمضان هو من أعظم المذكرات بهذا الحين، فتذكر الغني وحال أخي الفقير، ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فلا شك من أعظم ما ظهر الأخوة والتراحم هو أن تتألم لألمه وأن تحزن لحزنه وأن تعينه على كربه ودفع كربه. لكن حينما نسأل الله هذا إن شاء الله لعله أن يكون مستبعدا حينما تموت العواطف وحينما يقل الاكتراث وكان الأمر لا يعنيك، فهذا تنكر لا شك الأخوة، وهذا أيضا تنكر حتى لبعض يعني تعاليم الدين وطلبة الدين ومظاهر الدين والتدين. كيف ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والتألم الحق هو الذي يدفعك إلى كشف الضوائق وإلى تسعى في إزالة الغمة عن أخيك وكشف الظلمة كذلك أيضا. بل يعني من نعمة الله عليك أن يستنير وجهك حينما تقدم معروفا وحينما تقدم إحسانا، فالمسلم أخو المسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ولهذا فإن خذلان المسلم شيء عظيم. على كل حال الأنانية وحب الذات لا شك أن آفة قاتلة. أيضا أن نعلم أن صف العيش لا يدوم، وإخواننا بعض المبتلين في أقطارهم كانوا على نعمة وكانوا على أمان وكانوا على رخاء وكانت تقصد بلادهم في طلب العيش الكريم، ثم ابتلاهم الله بما ابتلاهم به. ولهذا لا ينبغي أن يظن أن صف العيش يدوم، صف العيش لا يدوم، وأن متاعب الحياة وأرزاءها ليست حكرا على قام النقاء، ولكن الله عز وجل له الحكمة في الابتلاءات بالخير وبالشر. ومن هنا يا أخواني أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، ولا سيما في أيضا مع دروس هذا الشهر الكريم، أن نستوثق في أخوتنا وأن نترحم فيما بيننا وأن نتفقد المحتاجين من الأرامل والملهوفين والمكروبين. وفق الله الجميع على محبه ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم أمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم في حلقة هذا اليوم في برنامج نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت هذا السائل المستمع هادي مهدي مجلي حدادي يقول في سؤاله: معالي الشيخ، أهل القرية يحبون أن نضع شريطا لأحد القراء من أجل أن يستيقظوا لصلاة الفجر، فهل هذا الفعل جائز بحيث أنهم يريدون ذلك أم لا؟
أولا الهدف جميل حقيقة، وحينما أيضا جزاهم الله خيرا أهل هذه القرية يعني فعلا حريصون على صلاة الفجر وعلى الاستيقاظ، هذا 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 خير وهذا يحمدون عليه، وهذا هو الذي ينبغي على أهل الإسلام جموع يعني جميعا أن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر وأن يعين بعضهم بعضا على أداء شعائر الإسلام، ولا سيما شعائر الإسلام الظاهرة وأهمها الصلاة والصلاة في المساجد. فالمساجد ما بنيت إلا ليقيمها فيها المسلمون هذه الشعائر العظيمة، وأن يجتمع المسلمون أيضا في بيوت الله عز وجل. فالهدف جميل الحقيقة وهم يرغبون فعلا، لكن الحقيقة يعني بهذه الطريقة هو إيجاد شريط، هذه معلوم أنه يعني لم يرد، مع أن القرآن يعني لا شك أنه منذ تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ، ومع هذا ما كذا المسلمون يتخذون مثل هذا، فينبغي أن يتخذ بذلك الوسائل المشروعة وأن يبتعد عن الأمور المبتدعة، ولا سيما أيضا الناس يعني أحيانا خاصة مثل أن يوجد قرآن في المنائر أو يوجد أصوات، هذه معلوم أنها أحيانا الناس أيضا يعني يلتزموا بها قد يعني تتحول إلى بدع ظاهرة. ولهذا أوصي الحقيقة أولا كما قلت أن الهدف نبيل وينبغي التمسك به، ولكن يعين على الاستيقاظ الحقيقة أولا العزيمة الصادقة والنوم المبكر يا أخواني، يعني ينبغي فعلا أن من نام مبكرا استيقظ مبكرا، وكذلك أيضا عدم الإكثار كما قال يعني أهل الحكمة، عدم الإكثار من الأكل قبل النوم، الإنسان إذا أكل كثيرا نام كثيرا وخسر، كما يقول لا تأكل كثيرا فتكسل كثيرا وتخسر كثيرا. ينبغي حقيقة منبه، يعني حينما الإخوان يضعون منبه لهم أو حتى يكلفون من يوقظهم، سواء يمر على البيوت أو بالهاتف أو بأي وسيلة يوقظ أهله وجيرانه ويوقظ الناس بعضهم بعضا، لا شك أن هذا يعني تعاون على البر والتقوى. وكذلك أيضا يعني مما يعين يا أخواني على الاستيقاظ وعلى الحرص على أداء الفرائض هو أيضا الاستقامة ولزوم الطاعة وحسن العبادة. يا أخواني حينما يكون الإنسان مستقيما وحينما يكون يعني حريصا على التعلق بالله عز وجل في الأذكار وفي الأداء النوافل، هذا يجعل قلبه حي، يجعل قلبه حيا، وحياة القلوب هي التي تعين على ذلك. ولهذا أوصي أولا النوم المبكر والحرص على العبادة والاستقامة، وأيضا وضع وسائل حديثة منبهة، قد تكون إما أن يضع ساعة أو يضع سواء ساعة أو تنبيه من الجوالات الآن بعضها من يملكها أيضا فيها ما ينبه، وأيضا يوصي بعضهم بعضا يتصل عليهم جاره، إما يطرق عليه باب وإما يتصل بهاتفيا وإما بأي وسيلة، هذه كلها وسائل ينبغي. لكننا أشكركم على اهتمامكم وأشكركم على حرصكم، جزاكم الله خيرا، وأنتم مذهبون على مثل هذه الاجتهادات، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة رمزت لاسمها بالأحرف ميم ألف ميم، تقول في سؤالها: عند أول بلوغي كنت أمشي من أمام المصلين وأنا حائض، وأنا أدري أنه لا يجوز هذا الفعل، وذلك أنني لا أريد أن يعلموا بأني أحيض، ماذا علي الآن؟
على كل حال لا شك أن سؤالك هنا أول شيء يدل على يعني الحمد لله ما فيك من خير، وسواء من حيائك أو من أيضا شعورك الآن بأنك قد تكوني عملت شيئا خطأ. هو لا شك طبعا أن أولا تعمد المشي أمام المصلي أو بينه وبين ستره لا يجوز، سواء من رجل أو من امرأة، لا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي وسترته أو يكون قريبا منه إذا كان ليس له سترة. أما إذا كان مر بعيدا يعني وقد قدره العلماء بثلاثة أذرع، إذا كان ثلاثة أذرع فأكثر هذا لا يضر، سواء كان مع الرجل أو امرأة، أو إذا كان المصلي وضع سترة فلا يجوز أن تمر بين المصلي وسترته، وينبغي المصلي أن يضع سترة، ينبغي يستحب بعضهم ذهب إلى الوجوب أن يضع سترة بينه وبين الناس حتى يعني الناس يمروا من ورائها، فينبغي الإنسان يضع سترة. وإذا وضع سترة فلا يجوز المرور بين مصلي وسترته سواء كرجل أو امرأة. أول أرجو أن لا حرج عليك إن شاء الله، أولا لجهلك، والأمر الثاني أيضا قد يكون مرورك كان بعيدا يعني أيضا ليس قريبا من المصلين بمعنى ثلاثة أذرع وأكثر. على كل حال لا حرج عليك إن شاء الله فيما مضى، وجزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالها الثاني تقول: هل يجوز غسل السجاد في الحمام أكرمكم الله؟ وادعوا لنا بذرية الصالحة جزاكم الله الجنة ووقاكم عذاب النار.
أولا أسأل الله عز وجل أن يرزقكم الذرية الصالحة، ولا شك أن ابتغاء الذرية هذا مطلب وفطرة من الله عز وجل جعل الله في الناس، ولكن أوصيكم أولا بكثرة الاستغفار، فإن الله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار قال السلف إنه أيضا مما يكتب الله عز وجل به بإذن الله الذرية، فاجتهدوا واستغفروا جزاكم الله خيرا. أما غسل السجاد في الحمام أرجو لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنه لا شك طبعا يعني إزالة الأوساخ من أثاث الإنسان سواء من ثيابه وملابسه في الحمام ومسجاده أو غيره، فأرجو في الأمر في هذا واسع إن شاء الله ورحمة.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: صليت المغرب وسهوت في الصلاة، وعند آخر ركعة وقبل التسليم قرأت الذكر قبل السلام، ثم سجدت سجود السهو، وعند سجود السهو في الصلاة وقبل التسليم ذكرت أذكار قبل السلام مرة أخرى، فهل فعلي هذا جائز أم لا؟
سجود السهو على كل حال فعلك صحيح من حيث أنك سجدت سجود السهو، لكن أولا سجود السهو ليس فيه ذكر معين، بمعنى وأنت ساجد ليس هناك ذكر خاص لسجود السهو تقوله أثناء سجودك سجود السهو، وإنما تقول سبحان ربي الأعلى كالسجود المعتاد. أما إذا كنت نسيت وذكرت يعني أتيت بالأذكار قبل السلام أرجو لا حرج إن شاء الله، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة التي ينزل منها دم هل يجوز لها الصلاة مع أنه دم إسقاط جنين عمره شهران فقط؟
الجنين إذا كان عمره شهرين ينظر، إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان أصبع أو يد أو رأس أو أي جزء من أجزاء الإنسان، فحينئذ هذا الدم يكون دم نفاس، يكون الدم دم نفاس. أما إذا كان الساقط مضغة وقطعة لحم فإن الدم يقول أهل العلم إنه دم فساد، يعني دم استحاضة، وهذا لا يمنع الصلاة وإنما تصلي المرأة. فعلى كل حال هذا يرجع إلى هذا الساقط، إن كان المدة هذه تبين فيه وهي الشهران تبين فيها خلق إنسان أو أجزاء خلق الإنسان، فحين يكون الدم دم نفاس فتمتنع فيه المرأة عن الصلاة حتى تطهر. أما إذا كانت مضغة قطعة لحم ولم يتبين فيها شيء فإن الدم هذا دم فساد أو دم استحاضة ولا يمنع الصلاة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع عبد الله محمد المهدي من السودان يسأل، يقول: أسأل عن الصلاة في السفر، يقول: مثلا لي محل يبعد 250 كيلو مترا وأصلي كامل الصلاة لا أقصر ولا أجمع، هل صلاتي صحيحة؟ بمعنى لو كنت مسافرا ولم أقصر الصلاة صليتها كاملة، هل صلاتي تجوز سواء كنت جاهلا أو عالما؟
جزاك الله خير على هذا السؤال وحرصك على أن يعني تفقه في صلاتك. أولا لا شك أن قصر الصلاة في السفر هذا هو المستحب وهذا هو الأولى، هو أرجح طبعا، أرجح من الإتمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في جميع أسفاره ولم يثبت أنه أتم الصلاة في السفر، فالأولى أنك تقصر الصلاة. لكن لو صليت صلاة تامة سواء جهلا أو عمدا فإن الصلاة صحيحة، لأن القصر قصر الصلاة في السفر من رخصه وهو أولى من الإتمام، لكن لو أتممت فإن الصلاة صحيحة. أما الجمع فالجمع يكون للحاجة، الجمع يكون للحاجة، فأنت لا تجمع إلا إذا كنت محتاجا، خاصة قال أهل العلم في السفر إذا كان جادا في السير لا ينزل فإنه يجمع، وإذا كان في الحضر إذا كان محتاجا كما كان مريضا أو كانت مستحاضة أو كان عمله شاق بحيث أنك الطبيب مثلا يدخل في عملية جراحية تصرف ساعات، أو حتى ما قد يكون أيضا مسؤول الدفاع المدني مثلا يشتغل في إطفاء حريق ويأخذ وقت طويلة ولا يستطيعون أن يصلوا كل صلاة في وقتها، فهم لهم أن يجمعوا لكنهم لا يقصرون لأنهم ليسوا مسافرين. فمقصودي أن الجمع للحاجة، حينما تظهر حاجة فتجمع، أما القصر فإنه من أحكام السفر وهو أولى وأفضل من الإتمام الصلاة. ولكن على كل حال ما فعلته فهو صحيح إن شاء الله، ولكن في المستقبل اجتهد ما دام أنك مسافر أن تصلي الصلاة ركعتين فهو أفضل، لأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في جميع أسفاره والله أعلم.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم وبكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءة برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم واستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذي الرقم 0534-700-700 0534-700-700، هو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب. حتى يجمعنا لقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.